بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في حديث الرفع. تم الكلام في المرحلة الأولى والثانية. المرحلة الأولى كانت في فقه الحديث، المرحلة الثانية كانت في فقرة الاستدلال وكيفية الاستدلال، وتبين تمامية الاستدلال. الحديث الرفع دال على البراءة بالمستوى المطلوب بلا إشكال، فهو من عمدة أدلة البراءة. المرحلة الثالثة بعد أن تبين تمامية الاستدلال، بقي علينا أن نبحث في شمول البراءة للشبهتين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فهل أن الحديث شامل للشبهتين أو لا؟ تقدم في الحلقة الثانية مفصلا احتمال اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية. قدم أن هناك احتمال أن الحديث ناظر فقط للشبهة الموضوعية، واستدل لذلك بوحدة السياق، وتقدم المناقشة فيه. وأيضا احتمال اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية بدعوى أن ظاهر الحديث كون نفس ما وقع عليه الرفع هو غير المعلوم، فتختص الشبهة أو يختص الحديث بالشبهة الحكمية. وأيضا تقدم الرد عليه بوجهين. هنا نسأل في كتابنا، نسأل هل يمكن دعوى شمول الحديث للشبهتين معا أو لا؟ هل أن الحديث مختص بإحدى الشبهتين أو لا؟ أو يمكن لنا طريق، يمكن أن نسلك طريقا لإثبات الشمول؟ قد يقال في مقام الجواب عن السؤال، قد يقال بعدم إمكان دعوى الشمول، لا يمكن أن يدعى شمول الحديث حديث الرفع للشبهتين معا، لوضوح أن المشكوك في الشبهة الحكمية هو الحكم الشرعي، هو نفس التكليف. فمثلا إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب، إحنا نشك في كلي الحكم، الحكم الشرعي الإلهي الكلي، هل هو التحريم أو لا؟ والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع لا الحكم، فيشك في خمرية السائل، هذا السائل المعين اللي بين أيدينا، يشك هل هو خمر أو خل، مع علمنا بالحكم الشرعي. نعلم أن الحكم الخمر هو التحريم وحكم الخل هو الإباحة، لكن نشك في الموضوع. فمن الواضح أن الشك في الشبهة الحكمية هو نفس الحكم، المشكوك هو نفس الحكم، والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع. ومن الجلي أن الحكم غير الموضوع، الحكم شيء والموضوع شيء آخر. فلا يمكن أن يكون الحديث شاملا للأمرين معا، لا سنخية بين الشيئين، الموضوع شيء من مقولة والحكم شيء آخر من مقولة أخرى. فلا يمكن أن يكونا مشمولين لعبارة واحدة، عبارة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. شنو المقصود من ما لا يعلمون؟ هل أن المقصود الحكم أم أن المقصود الموضوع؟ ما يمكن أن يدعى أن الحديث شامل للحكم والموضوع في آن واحد، لوضوح لزوم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وهو لا يجوز. لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لوضوح المغايرة بين الشيئين. هناك مغايرة واضحة، مغايرة في الطبيعة في السنخ بين الحكم وبين الموضوع. ما يمكن أن يدعى أن ما لا يعلمون. هذا الموصول استعمل في التكليف وفي الموضوع معا. مدعي الشمول لابد أن يدعي هذا، يدعي أن المقصود من ماء الموصولة فيما لا يعلمون التكليف والموضوع، حتى يكون الحديث شامل للشبهتين معا. حتى يكون الحديث شامل لابد من أن يدعى أن ماء الموصولة المقصود منها الحكم والموضوع. هذا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. وحينئذ لابد من الالتزام باختصاص الحديث، لابد من المصير إلى اختصاص الحديث بإحدى الشبهتين، ولتكن مثلا الشبهة الموضوعية بقرينة وحدة السياق. يعني بقية الأمور المرفوعة في الحديث يقصد منها الموضوع، النسيان مضطر إليه، الأفعال الخارجية، الموضوعات الخارجية. فبمقتضى وحدة السياق نقول فليكن ما نحن فيه أيضا المقصود منه الموضوع. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع الخمر الذي لا نعلمه، فتكون يكون الحديث وإن كان الحديث تاما من حيث الدلالة لكن هو مختص بالشبهة الموضوعية، وبذلك لا يصلح أن يكون دليلا معارضا لدليل الإخباري. الإخباري قال بوجوب الاحتياط وين؟ في مطلق الشبهة في الأحكام، فلا يصلح أن يكون معارضا لدليل الإخباري. الإخباري قال إذا شككت في حكم فيجب عليك الاحتياط، احنا نقول له إذا شككت في موضوع فالبراءة. هذا عالم آخر، لا تعارض بين حديث الرفع وبين دليل الإخباري. هذا الجواب البدوي للسؤال هل الحديث شامل للشبهتين أو لا، قد يقال بعدم الشمول. المصنف يحقق المقام ويقول التحقيق هو أن من يدعي الشمول للشبهتين معا عليه أن يتكفل إثبات أمرين. الأمر الأول لابد أن يصور لنا جامعا بين الموضوع وبين الحكم. اللي يدعي الشمول لابد أن يصور جامع بين الموضوع وبين الحكم حتى يمكن أن يكون هذا الجامع هو المراد من الموصول فيما لا يعلمون، وبذلك يكون الحديث شاملا للشبهتين من دون لزوم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. وبذلك نتخلص عن هاي المشكلة. أولا أن طالب بتصوير جامع، شنو الجامع بين الموضوع وبين التكليف حتى يكون ماء الموصولة مستعملة في الجامع. وإذا استعملت ماء الموصولة في الجامع أولا نتوصل إلى مطلوبنا مقصودنا الشمول، ومن دون لزوم هذا المحذور، محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، نقول لا استعمل اللفظ الواحد في معنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ الجامع. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لابد من إثبات عدم وجود قرينة، لابد من أن نتكفل نفي كل قرينة تصلح أن تكون مخصصة، لأن مجرد أن نثبت الجامع هذا لا يكفي في إثبات الشمول طالما كانت هناك قرينة حالية أو مقالية سياقية أو لفظية تدل على الاختصاص. فإذا صورنا الجامع ومع ذلك الخصم جاب قرينة تدل على الاختصاص بالموضوعية مثلا، كما لو ادعى وحدة السياق قال وحدة السياق قرينة على الاختصاص، مجرد تصوير الجامع هذا لا ينفع. فإذا أولا لابد من تصوير جامع، ثانيا لابد من نفي كل قرينة تدعى على الاختصاص بإحدى الشبهتين، إما الموضوعية وإما الحكمية. حينئذ بعد ذلك يمكن التمسك بالإطلاق. نقول نتمسك بإطلاق الحديث للشمول للشبهتين معا، ومن الواضح أن البحث الأول بحث ثبوتي، البحث الأول الأمر الأول يعني إثبات الجامع، هذا مجرد تصوير، مجرد تصوير للجامع، هذا بحث ثبوتي. صور أكو جامع بين التكليف وبين الموضوع، هذا البحث الأول بحث ثبوتي. ومن الواضح أيضا أن البحث الثاني بحث إثباتي، نفي القرينة هذا بحث إثباتي، نتناول فيه القرائن المدعات ونحاول ننفي تلك القرائن. كلامنا اليوم في الأمر الأول. أما الأمر الأول فقد ذكر للجامع تصويران. التصوير الأول، كلامنا اليوم فقط في التصوير الأول إن شاء الله. التصوير الأول هو التصوير المنسوب للمحقق الخراساني، ولا أقول صاحب الكفاية، التصوير المنسوب للمحقق الخراساني. قال أن الجامع اللي يمكن أن نتصوره بين الموضوع وبين الحكم هو مفهوم وعنوان الشيء، عنوان الشيء، هذا الشيء جامع بين الموضوع وبين الحكم، هذا مفهوم يجمع الأمرين. فليكن المقصود من ما في ما لا يعلمون، فليكن المقصود من ما الموصولة الشيء، الشيء مفهوم وعنوان جامع سواء كان حكما أو موضوعا. فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلمون. فإذا كان المقصود من ما الموصولة الشيء، حينئذ بعد لا فرق بين الحكم وبين الموضوع، فيكون الحديث شاملا للشبهتين معا. كما أن الشك في الشبهة الحكمية ينطبق عليه شك في الشيء الذي لا يعلمون اللي هو الحكم، كذلك في الموضوعية أيضا ينطبق عليه رفع الشيء الذي لا يعلمون يعني الموضوع. وبذلك يمكن تصوير الجامع الذي يمكن أن يكون مقصودا من ماء الموصولة، وبالتالي لا يرد هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، استعملنا اللفظ الواحد في معنى واحد. اعترض على هذا الوجه نفسه المحقق الخراساني، اعترض على هذا التصوير، وذلك لأن إرادة الشيء، إرادة الشيء من الموصول هاي تستلزم استعمال الهيئة الواحدة، شوفوا التعبيرات، استعمال الهيئة الواحدة في نسبتين مختلفتين، في نسبة حقيقية ونسبة مجازية، وذلك لا يجوز، لا يجوز اجتماع النسبة الحقيقية مع النسبة المجازية، وذلك لأن المقصود لو كان المقصود من ماء الموصولة الشيء بمعنى الحكم، بمعنى الحكم، حينئذ نسبة الرفع إلى ماء الموصولة هاي نسبة حقيقية، يعني بناء على إرادة احنا مو الآن قاعد ندعي التعميم، المستشكل يقول هذا التعميم يوقعنا في مشكلة اجتماع النسبة الحقيقية مع النسبة المجازية، وهو أمر واضح البطلان، النسبة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون مجازية. فإن إرادة إرادة الحكم من الشيء المقصود من ماء الموصولة، مو قلتوا المقصود من ماء الموصولة الشيء، قل إذا كان المقصود من الشيء هو الحكم فنسبة الرفع إلى الحكم هاي نسبة حقيقية لو مجازية، نسبة حقيقية. ليش؟ لأن رفع الحكم هذا من شؤون الشارع، رفع الحكم ووضع الحكم كما أن وضع الحكم شأن من شؤون الشارع، فكذلك رفع الحكم أيضا شأن من شؤون الشارع. فتكون حينئذ نسبة الرفع إلى ماء الموصولة التي يقصد منها الحكم هاي نسبة إلى ما هو إليه، نسبة الشيء إلى ما هو إليه، لأن الذي ينبغي أن يصدر منه هذا الرفع هو الشارع، فإذا الشارع تصدى لرفع الحكم، هذا الرفع يكون نسبة الرفع إلى الحكم تكون نسبة حقيقية مو مجازية. هذا إذا كان المقصود من ماء الموصولة الحكم. أما إذا كان المقصود من ماء الموصولة الموضوع، فنقول نسبة الرفع إلى الموضوع هاي نسبة مجازية ليست نسبة حقيقية، لأن الذي يتكفل الشارع به هو رفع الأحكام الشرعية ووضع الأحكام الشرعية. أما الأمور الخارجية، الموضوعات، الخمر، خمرية الخمر وخلية الخل، هذا أمر تكويني ليس بيد الشارع من حيث هو شارع. فما إلى معنى تجي الرواية تقول رفع عن أمتي مثلا الخمر، رفع الخمر، هذا ما إلى معنى حقيقي، لابد أن يحمل على المعنى المجازي العنائي. رفع عن أمتي الموضوع خمرية الخمر، هذا لابد أن تكون نسبة الرفع إلى ماء الموصولة نسبة مجازية ليست حقيقية، لأن ليس من شأن الشارع أن يضع ويرفع الأمور التكوينية، هذا أمر تكويني غير قابل للجعل والوضع شرعا. وحينئذ لو ادعي إرادة الشيء الشامل للتكليف وللحكم وللموضوع لكان لازم ذلك اجتماع نسبتين حقيقية ومجازية على في شيء واحد، في نسبة واحدة، نسبة واحدة تكون حقيقية ومجازية في آن واحد، لأن ما عندنا إلا استعمال واحد، ما عندنا إلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي نسبة واحدة. شنو مقصودك منها؟ إذا مقصودك الأول تكون حقيقية، إذا مقصودك الثاني تكون مجازية، فيلزم اجتماع الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة وهو باطل. هذا الاعتراض الذي يتوجه إلى التصوير الأول. خلينا نقرأ. قال: المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى، هذا اللي قلنا قد يقال في مقام الجواب، هذا أولا الجواب الأول، قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك، لا يتأتى منه الشمول، هذا الشمول لا يتأتى، لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. تحقيق المصنف يقول: والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين، الأمر الأول تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرافع، يعني ليكون هذا الجامع هو المراد من ماء الموصولة اللي توجه الرفع وانصب الرفع نحوه، انصب الرفع عليه. شنو المقصود من ماء الموصولة؟ كن تصور انه جامع حتى هذا الرافع يتوجه اليه من دون لزوم استعمال اللفظ في اكثر من معنى، هذا الامر الاول. الامر الثاني عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، لأن أنت مجرد أن تصور الجامع مع وجود قرينة على الاختصاص كوحدة السياق مثلا المدعات، هذا ما ينفع في إثبات الإطلاق، فلا بد من إثبات الأمرين. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع، التصوير الأول أن الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية وعلى الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية، الشيء عنوان ينطبق على الأمرين. فما إن نقصد من ماء الموصولة الشيء حتى تنحل المشكلة، قول المقصود من ما لا يعلمون الشيء الذي لا يعلمون، خلاص يشمل الموضوع ويشمل الحكم. بعد ليش أنت تقول من سنخين مختلفين واستعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ تخلصنا من هاي المشكلة. يقول: وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي، وإسناده إسناد الرفع إلى الموضوع مجازي. ليش؟ لما بينا من أن نسبة الرفع إلى الحكم هي نسبة حقيقية، لأن من وظائف الشارع، هو الشارع من وظيفته أن يرفع، كما من وظيفته أن يضع الحكم، من وظيفته أن يرفع الحكم. فهاي النسبة نسبة حقيقية، نسبة الشيء إلى ما وهو إليه، لا تحتاج إلى عناية. أما نسبة الرفع إلى الموضوع، نقول هاي مو من وظائف الشارع أن يجي الشارع يقول هذا خمر وذاك ماء وهذا، هاي مو من وظائف الشارع، هاي أمور تكوينية. الشارع وظائفه أن يبين أحكامه الشرعية، الأمور التكوينية ليست مشمولة للجعل شرعا لا رفعا ولا وضعا. فإذا رفع الموضوع شنقول هذا الرفع؟ هذا رفع مجازي، فرح يجتمع في نسبة واحدة في إسناد واحد تجتمع الحقيقة والمجاز. يقول وإسناده إلى الموضوع مجازي، ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي. هاي المقدمة الثانية الكبرى واضحة، واضح ما يمكن أن يكون الإسناد الواحد هم حقيقي هم مجازي، ما يمكن أن يكون الإسناد الواحد حقيقي ومجازي. إما إسناد إلى ما هو إليه فيكون حقيقة، وإلا يكون مجازا، وما يمكن أن يجتمع هم إسناد إلى ما هو إليه هم إسناد لا إلى ما هو إليه. هذان أمران متضادان لا يجتمعان، فما تجتمع الحقيقة والمجاز. هذا إشكال الشيخ المحقق الخراساني. المصنف قال وقد اعترض صاحب الكفاية، هذا يشعر بأن هذا الاعتراض مذكور في الكفاية، لكن هو في الحقيقة ما موجود في الكفاية، هذا موجود في تعليقة المحقق الخراساني على رسائل الشيخ الأعظم، ما موجود. حتى إذا رحنا وراجعنا وما لقينا الإشكال في الكفاية لنقول هذا هاي النسبة مو صحيحة، النسبة صحيحة لكن هي ليست موجودة في الكفاية. لذلك لو كان قائل كما احنا قلنا اعترض المحقق الخراساني، كما ذكر هو نفسه رحمة الله عليه في بحوثه، ذكر هذا يعني في أحد بحثيه قال المنسوب للمحقق الخراساني أو اللي ذكر المحقق الخراساني. وعلى أي حال الأمر سهل، المحقق الأصفهاني حاول يجاوب عن إشكال الشيخ صاحب الكفاية، حاول يجاوب أولا حتى نعرف الإشكال ونعرف شلون نجاوب. مرجع الإشكال لا مقدمتين، مقدمة الأولى قال أن الكون المقصود من ما هو الشيء الشامل للموضوع والحكم، هذا يلزم منه اجتماع الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة. هاي مقدمة صغروية، خلينا نقول أن هاي دعواكم يلزم منها اجتماع الحقيقة والمجاز، هاي الصغرى. الكبرى اجتماع الحقيقة والمجاز في إسناد واحد لا يجوز، هاي الكبرى. المحقق الأصفهاني سلط نظره وجه كلامه إلى المقدمة الثانية، كأنما سلم المقدمة الأولى وناقش في المقدمة الثانية. يقول المقدمة الثانية ليست تامة، هذا الكلام مو على إطلاقه أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان، هاي المقدمة مو تامة، هاي مو كلية. ليش؟ إذ لا محذورة في أن يجتمع وصف الحقيقة والمجاز في محل الكلام، هذا لا محذورة فيه. ليش؟ لأن الحقيقة والمجاز ليستا من الصفات الحقيقية المتضادة، مو مثل السواد والبياض، السواد والبياض لا يجتمعان في جسم واحد، هذان أمران متضادان لا يجتمعان. أما الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز ليستا من الصفات المتضادة حقيقة، فلا مانع حينئذ من أن يجتمعا، لكن باعتبارين. وحينئذ بعد ما يلزم عندنا محذور، لا يلزم المحذور، ماكو تقابل حقيقي بين الحقيقة والمجاز مثل التقابل بين السواد والبياض حتى تقول يلزم اجتماع المتضادين ويلزم استعمال الشيء الواحد اللفظ الواحد في أكثر من نسبة، أو في نسبة يجتمع في نسبة واحدة الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز ليستا كالسواد والبياض. فمثلا الحق الاسناد الرافع، اسناد الرافع الى ماء الموصولة التي يقصد منها الشيء باعتبار حصة من حصصه، باعتبار حصة من حصص الشيء، باعتبار التكليف اللي التكليف قلنا حصة من حصص الجامع الشيء، هذا الاسناد اسناد مجازي، اسناد حقيقي. فاسناد الرفع الى ماء الموصولة، شوفوا اللفظ، اسناد الرفع الى ماء الموصولة التي يقصد منها الشيء باعتبار حصة من حصصه، باعتبار حصة من حصص الشيء الجامع، وهو شنو هاي الحصة؟ التكليف. هذا اسناد حقيقي. واسناد الرفع الى ماء الموصولة التي يقصد منها الشيء باعتبار حصة اخرى اللي هي شنو الموضوع، هذا اسناد مجازي ولا محذور في ذلك. يعني هاي النسبة، هاي النسبة حقيقية باعتبار ومجازية باعتبار آخر، وماكو محذور في ذلك، ماكو محذور. المحذور في أن تجتمع الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة وباعتبار واحد، باعتبار واحد، أما باعتبارين مختلفين هذا لا محذور فيه. فليش تقول أن اجتماع الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة محال، غير ممكن، غير معقول؟ هذا الكلام مو على إطلاقه، هذا الكلام إنما يكون تاما صحيحا إذا كان الاجتماع باعتبار واحد ومن حيثية واحدة. أما إحنا الآن قاعد نفرق، نقول نسبة الرفع إلى الشيء من حيث، هاي حيثية، هاي حيثية تقييدية، من حيث إرادة حصة معينة، هاي نسبة حقيقية. ونفس نسبة الرفع إلى الشيء من حيثية أخرى، من حيثية إرادة حصة أخرى، هذا مجاز ولا مانع من ذلك، ماكو مانع. فعلا رفع التكليف حقيقي ورفع الموضوع مجازي، هاي النسبة صحيح هيئة واحدة، لكن اجتمع الحقيقة والمجاز في تلك النسبة من ناحيتين مختلفتين، باعتبارين ومن حيثيتين مختلفتين. هذا تماما مثل ما لو قلت رفع الموضوع ورفع التكليف، الأولى مجازية الثانية حقيقية، في استعمالين مختلفين، ماكو محذور في ذلك. فنفس التغاير بالحيثية باعتبار أن قاعد نتحدث عن أمرين اعتباريين، نفس التغاير في الحيثية كاف في رفع المحذور وغائلة اجتماع المتقابلين. وحينئذ بعد لا يرد هذا المحذور الذي ذكر. هذا كلام المحقق الأصفهاني ردا لإشكال صاحب الكفاية، وبالتالي شنو يعود الجامع تاما، لأن صاحب الكفاية أشكل على الجامع، هذا الجامع مو تام، يلزم من اجتماع الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة. المحقق الأصفهاني جاوب، فإذا إذا تم جوابه حينئذ شنو؟ حينئذ يتم الجامع ويتم الأمر الأول. قال: وحاول المحقق الأصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقة والمجاز في إسناد واحد باعتبارين، وهذا ما يمكن بالأوصاف الحقيقية، ما يمكن أن يجتمع في جسم واحد السواد والبياض باعتبارين، ما يمكن، لكن يمكن في الحقيقة والمجاز. فبما هو إسناد، بما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع حقيقي، هذا الإسناد، إسناد الرفع إلى ماء الموصولة إلى الشيء باعتبار حصة من حصص الشيء، هذا الإسناد إسناد حقيقي، وباعتبار حصة ثانية من الشيء هذا الإسناد إسناد مجازي. فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع يا حصة التكليف، هاي الحصة يعني التكليف من الجامع حقيقي فعلا، رفع التكليف هذا إسناد شنو حقيقي، وبما هو إسناد إلى الأخرى لمحل كلامنا الموضوع يكون مجازيا. هذا جواب المحقق الأصفهاني. المصنف لا يرتضي هذا الجواب، هذا الجواب ليس تاما في نظر المصنف، وبالتالي إذا ما تم جواب المحقق الأصفهاني على إشكال الشيخ الأعظم الشيخ صاحب الكفاية على الجامع بالتالي يبطل الجامع، فنحتاج إلى جواب آخر حتى يتم الجامع. المصنف يقول المقدمة الأولى من المقدمتين، احنا قلنا عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى صغروية اجتماع الحقيقة والمجاز، أو يلزم من هذا الجامع تصوير هذا الجامع اجتماع الحقيقة والمجاز، والثاني عدم إمكان اجتماع الحقيقة والمجاز. المصنف كأنما يقطع النظر عن المقدمة الأولى أيضا، والمقدمة الأولى تامة، لكن يريد يناقش المحقق الأصفهاني في عدم تمامية المقدمة الثانية، اللي المحقق الأصفهاني قال هاي المقدمة، هاي المقدمة مو تامة. المصنف في مقام جواب على المحقق الأصفهاني يقول في مقام استعمال اللفظ في المعنى هناك مرحلتان، في مقام استعمالاتنا استعمال اللفظ في المعنى، مثلا استعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق، أكو مرحلتين، مرحلة الأولى مرحلة الاستعمال وإسناد الكلام، مرحلة الإسناد، مرحلة الاستعمال، هاي مرحلة، وهناك مرحلة أخرى هي مرحلة التطبيق، الانطباق على المصداق الخارجي، انطباق المعنى المستعمل فيه على حصص ومصاديق ذلك المعنى. عندنا مرحلتين، واضح أكو طولية بين المرحلتين، مرة نستعمل لفظ الإنسان في الحيوان الناطق، هاي مرحلة استعمال، وبعد ذلك أكو مرحلة متأخرة، مرحلة انطباق هذا المعنى على مصداقه، انطباق الحيوان الناطق الذي استعمل فيه لفظ الإنسان انطباقه على منه، على زيد وعمر وبكر وخالد، هاي مرحلة متأخرة عن الاستعمال. الشيخ المحقق الأصفهاني، المحقق الأصفهاني وقع في كأنما خلط بين هاتين المرحلتين. احنا نقول ينبغي ان يكون مقصود صاحب الكفاية في اشكاله، ينبغي ان يكون مقصوده المرحلة الاولى، مرحلة الاستعمال، مو مقصوده المرحلة الثانية كما توهم المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني اعتقد ان نظر المستشكل، نظر صاحب الكفاية في إشكاله وفي لزوم اجتماع الحقيقة والمجاز نظر إلى مرحلة التطبيق، فإجا جاوب جواب ينسجم مع مرحلة التطبيق، فش قال؟ قال نسبة الرفع إلى ماء الموصولة التي يقصد منها الشيء بلحاظ حصة من الحصص الذي ينطبق لفظ ماء الموصولة عليه هذا حقيقة، وبلحاظ الحصة الأخرى الذي ينطبق الماء الموصولة عليه هذا مجاز. احنا نقول له مو نظر المستشكل، أصلا ما ينبغي أن يكون نظر المستشكل، ما ينبغي أن يكون نظر المستشكل إلى مرحلة الانطباق حتى أنت تقول بلحاظ انطباقه على حصة مجاز، وبلحاظ انطباقه على الحصة الأخرى حقيقة، ولا مانع من اجتماع الحقيقة والمجاز باعتبارين، بلحاظين بحيثيتين، ومو نظر إلى مرحلة التطبيق والحصص، لأن أصل الإشكال لا ننسى، أصل الإشكال هو شنو؟ هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا الإشكال إشكال مو عالم التطبيق، وإنما عالم عالم الاستعمال، المرحلة الأولى المتقدمة على التطبيق. ليش؟ لأن إحنا حينما نستعمل لفظ الإنسان في الحيوان الناطق نشوفه مو ينطبق فقط على معنيين، ينطبق على معاني أصلا، ولا محذورة في ذلك. ماكو محذور من أن أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس وأقصد منه كل هاي الأفراد، أقول الأسد مفترس، من المفترس؟ كل أفراد الأسد. ففي عالم التطبيق ماكو محذور في أن يتعدد المعنى، بل عادة غالبا هو هذا، غالبا يتعدد المعنى في مقام التطبيق، خصوصا إذا استعملنا أسماء الأسماء الأجناس اللي تنطبق خارجا على أفراد متعددة. ففي عالم التطبيق، عالم الانطباق على المصداق، ما عندنا مشكلة حتى أنت تحاول تعالجها باختلاف الحيثيات والاعتبارات. مشكلتنا ومقصود المستشكل، ينبغي أن يكون مقصود المستشكل هو النظر إلى مرحلة الاستعمال، وبالتالي بعد هذا الجواب ما ينفع أن اجتماع الحقيقة والمجاز بلحاظين باعتبارين، هذا لا يجوز، لأن إحنا بالحقيقة ما عدنا إلا هيئة واحدة، هيئة رفع إلى ما الموصولة، يعني هيئة الفعل إلى النائب عن الفاعل، هاي الهيئة اللي هيئة لابد أن تستعمل في نسبة واحدة، في نسبة واحدة، إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون مجازية. أصلا في مرتبة سابقة على الانطباق وعلى الحصص، لا أنت قل لي استعملت رفع ما لا يعلمون وأسندت هذا الفعل إلى النائب عن الفاعل، هذا إسنادك حقيقي لو مجازي؟ الأمر لا يخلو، ولا يمكن اجتماع الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة، نسبة واحدة هي في نفس الوقت حقيقة وفي نفس الوقت مجاز. فيرجع الإشكال، يعود من جديد المستشكل، يبدو أنه ناظر إلى عالم، إلى مرحلة، المجيب نظر إلى عالم ومرحلة أخرى، فلا يكون هذا الجواب جوابا نافعا. والحاصل أن ليس الإشكال في مجرد اتصاف الإسناد بالحقيقة والمجاز، مجرد اتصافه، مجرد وصفه بالحقيقة والمجاز، حتى أنت تجي تحاول تعالج هذا الاتصاف بتغير الاعتبار أو بتغاير الحيثية. مو المشكلة في الاتصاف، حتى أنت تجي مجرد تحاول تعالج المشكلة في أي عالم من العوالم، تقول إنما تغير اتصاف النسبة، وصفت النسبة بالمجاز تارة وبالحقيقة أخرى باعتبار تغير الاعتبار، تغير النسبتين بالاعتبار. مو المشكلة في الاتصاف، وإنما المشكلة في الاستعمال، كيف استعملت الهيئة الواحدة في نسبة واحدة، هم نسبة حقيقية هم نسبة مجازية. وبذلك يعود الإشكال، يعود إشكال الشيخ صاحب الكفاية، وبالتالي يكون هذا الجامع ليس تاما. ومن هنا ينطلق المصنف لبيان الجواب الصحيح بحسب نظره. ونرجع إلى نفس المقدمتين، المقدمة الأولى تقول أن الاستعمال الشمول يلزم منه اجتماع الحقيقة والمجاز، الكبرى أن اجتماع الحقيقة والمجاز أمر لا يمكن. المصنف يقول أساسا المقدمة الصغرى ليست تامة، المقدمة الأولى ليست تامة، لا يلزم من تصوير الجامع المذكور، لا يلزم استعمال الهيئة الواحدة في نسبة حقيقية ومجازية. يقول ليس لنا إلا نسبة مجازية، سواء أردنا الحكم أو أردنا الموضوع ما عندنا إلا نسبة مجازية. أما إذا أردنا الموضوع فكما أفدتم، كما أفدتم أن نسبة الرفع إلى الموضوع هاي نسبة مجازية. ليش؟ لأن الذي من شأنه أن يكون مرفوعا من قبل الشارع هو الحكم للموضوع، فالنسبة مجازية. أما بالنسبة إلى الحكم، إذا كان المقصود من ما لا يعلمون الحكم، فأنتوا قلتوا النسبة نسبة حقيقية، إحنا نقول لا، أيضا النسبة مجازية، أيضا نسبة الرفع إلى الحكم نسبة مجازية. وبالتالي بعد لا حقيقة لدينا، ما عندنا حقيقة. نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون بلحاظ الحكم وبلحاظ الموضوع هي نسبة مجازية، وذلك في ضوء ما تقدم في المرحلة الثانية. بالمرحلة الثانية ايش قلنا؟ وين كنا نبحث بالمرحلة الثانية؟ بالمرحلة الثانية كنا نبحث في فقرة الاستدلال وكيفية الاستدلال، وأثبتنا من خلال ما تقدم أن الرفع في رفع ما لا يعلمون ليس رفعا واقعيا، مو هيك انتهينا، قلنا مو رفع واقعي، وإنما شنو المرفوع؟ ليش مو رفع واقعي؟ قلنا لأن الرفع الواقعي يعني الاصطدام بالأدلة الدالة على الاشتراك. ما يصير تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني يرفع الحكم الواقعي رفعا واقعيا، يعني بالواقع ماكو تحريم. هذا شنو معنى؟ معنى اختصاص الأحكام بالعالمين، وهي نتيجة ما يمكن المصير إلها. لذلك قلنا أن المقصود بالرفع الرفع الظاهري للحكم الواقعي. شنو عني نبي؟ شنو مقصودنا من الرفع الظاهري للحكم الواقعي؟ يعني رفع وجوب الاحتياط بلحاظ الحكم الواقعي، نجيب الحكم الواقعي حتى يصير رفع للحكم الواقعي. ارتفع الحكم الواقعي، لكن مو ارتفع واقعا حتى تقول لي اشتراك، لا، ارتفع الحكم الواقعي رفعا شنو؟ ظاهريا، يعني الذي ارتفع حقيقة وجوب الاحتياط بلحاظ الحكم الواقعي. ومن الواضح أن نسبة الرفع حينئذ إلى الرفع الواقعي تكون نسبة شنو؟ مجازية، لأن الحكم الواقعي ما مرفوع حقيقة، المرفوع حقيقة شيء آخر إلى علاقة بالحكم الواقعي. المرفوع وجوب الاحتياط الناظر إلى الحكم الواقعي، فالمرفوع شيء والحكم الواقعي شيء، فإذا نسبنا الرفع إلى الحكم الواقعي تكون هاي النسبة نسبة مجازية. وحينئذ سواء أردنا التكليف أو أردنا الموضوع من الشيء الجامع، النسبة تكون نسبة مجازية. فلن ننظر إلى الكبرى ونجي نناقش بالكبرى، نقول هل يجوز اجتماع الحقيقة والمجاز أو لا يجوز؟ ليش؟ لأن هاي الكبرى بالحقيقة أجنبية عن محل الكلام. احنا ما عندنا اجتماع أساسا للحقيقة والمجاز حتى نحتاج إلى أن نبحث هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز بالاعتبار أو لا يجوز بالاعتبار كما نظر المحقق الأصفهاني. الصحيح هو عدم تمامية الصغرى أساسا ما عندنا اجتماع لنسبة الحقيقة والمجاز، ليس لنا إلا نسبة مجازية، وبالتالي نحن في غنى عن البحث في الكبرى، هل أن الكبرى تامة أو ليست بتامة، لأن الكبرى تكون أجنبية عن محل كلامنا. قال: وهذه المحاولة ليست صحيحة، محاولة المحقق الأصفهاني لرد إشكال صاحب الكفاية ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، يعني مو المحذور محذور بالاتصاف والتسمية والإطلاق حتى أنت تقول إيه هذا من ناحية نسميه حقيقة، من ناحية نسميه مجاز، كما في إطلاق اسمين على زيد، نقول عنه ابن عامر باعتبار أبو اسم عامر، نقول له أبو محمد باعتبار ابنه اسمه محمد، فتسمية، ولا مانع من أن يسمى الشيء الواحد بأكثر من تسمية باعتبارات. هاي المرأة زوجة بلحاظ زيد وأم بلحاظ عمرو، ماكو مانع. المشكلة مو في التسمية وفي الاتصاف. يقول إذ ليس المحذور، يخاطب المحقق الأصفهاني، ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد حتى أنت تقول باختلاف الحيثيات والحصص. يقول بل يدعى أن نسبة الشيء في محل كلامنا شنو؟ الرفع. نسبة الرفع إلى ما هو له من الحكم مغايبلي، أن نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة، هاي خبر أن النسبة مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له مغاير، فصير عندنا نسبتين، فيصير نستعمل هيئة واحدة في استعمال واحد في نسبتين متغايرتين. ليش؟ لأن قلنا النسب متباينة بالذات مر أكثر من مرة، النسب متباينة بتمام الذات وماكو جامع بين نسبتين حتى تقول نستعمله في الجامع. يقول فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. إذا تقول أن إسناد الرافع إلى ما هو له، فتختص حينئذ حديث الرفع يختص بشنو؟ بالشبهة الحكمية، راح يختص بالحكم. وإذا قلت من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فراح تختص بالشبهة الموضوعية. فإن كان الإسناد في الكلام يعني إسناد الرفع إلى ما مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها، وإن كان مستعملا لإفادتهما قاعد يقرر الإشكال صاحب الكفاية، لأن بعد أن بطل هذا الجواب يرجع الإشكال. وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال الهيئة، لهيئة الإسناد في معنيين. استعمال شنو؟ عبارات دقيقة. يقول الهيئة مستعملة، الهيئة حرف من الحروف، والنسبة معنى حرفي، النسبة هي المعنى الحرفي. يقول وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد. يا هيئة، هيئة إسناد الرفع إلى ما الموصولة، هيئة إسناد الفعل إلى النائب عن الفاعل. إسناد في استعمال في شنو؟ استعمال في معنيين، يعني في نسبتين. ليش؟ لأن هو قال النسبتين متغايرة، فإذا استعملنا هيئة في النسبتين راح تصير استعمال للهيئة في نسبتين متغايرين، يعني في معنيين، ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه. ليش؟ لأن النسب متباينة بتمام الذات، إذا حاولنا أن نوجد جامع بين النسب بإلغاء المشتركات، بإلغاء الطرفين، يعني بطلت النسبة، خرجت النسبة عن كونها نسبة إلى كونها معنى اسمي مثلا. يقول والصحيح أن يقال بعد أن أبطل جواب الأصفهاني واستقام إشكال صاحب الكفاية يجاوبه، يقول والصحيح أن الأمر كل سهل ترى، والصحيح أن يقال أن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، فما عندنا حقيقة ومجاز، عندنا مجاز فقط، لأن رفعه ظاهري عنائي وليس رفعا واقعيا كما تقدم في المرحلة الثانية. أثبتنا في المرحلة الثانية أن ليس الرفع رفع واقعي، وبالتالي لا حقيقة، حتى إذا لاحظنا التكليف نقول هذا الاستعمال استعمال مجازي. هذا تمام الكلام في التصوير الأول، وتبين أن التصوير الأول تام، التصوير الأول للجامع تام، إرادة الشيء هذا ماكو محذور فيه. وصلى الله على محمد وآل محمد.